حين قرأ عليهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام كان عالما متعدد الفنون، برع في علم الفقه الشافعي وفي علم الحديث النبوي وفي علم القراءات والتجويد. فأغلب أسانيد القراءات في عصرنا لا بد أن تمر على شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وأغلب أسانيد كتب البخاري ومسلم والكتب الستة الأخرى وغيرها من كتب الحديث غالبا ما تمر على شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وكذلك أسانيد كتب الفقه الشافعي تمر على هذا العلامة العظيم الذي نفع الله عز وجل به كثيرا. فرحمه الله وجزاه الله تعالى هو والناظم العلامة ابن جزري خير الجزاء على ما قدماه لهذه الأمة من علم ونصيحة. نبدأ إن شاء الله تعالى بدراسة هذا الشرح في الكتاب الذي مع كنا في الصفحة 17. الصفحة 17، نعم. طبعا عبارة مقدمة الشارع هذه زيادة، يعني طبعا الأصل يا أخواتي الكريمات إذا كان هناك نص لعلامة أو لإمام من الأئمة وكان لنا إضافة عليه ألا تكون هذه الإضافة غير مبينة، يعني من قواعد تحقيق الكتب القديمة أننا إذا أردنا أن نزيد على عبارة مصنف من المصنفين شيئا لقصور في تلك العبارة أو لزيادة إيضاح في تلك العبارة فإننا نضع تلك الزيادة بين قوسين هكذا، يسمي المحققون هذين القوسين القوسين المعقوفتين، يقولون بين معقوفتين، وبعضهم يقول بين حاصرتين. فكان المفروض كلمة مقدمة الشارح التي في رأس الصفحة أن تكون بين قوسين هكذا، وأنا أرجو من كل أخت من الأخوات المدرسات أن يكون بيدها بالإضافة إلى النسخة قلم، والأفضل أن يكون القلم قلم رصاص حتى تتمكن من محو ما يكتب خطأ. فكلمة مقدمة الشارح نضعها بين قوسين معقوفتين كلتين وسمتا على السبورة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام والمسلمين، هذا الكلام كلام مين؟ هذا كلام أحد النساخ أو أحد تلاميذ شيخ الإسلام زكريا، هذا كلام أحد النساخ أو أحد تلاميذ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله. أما كلام الشيخ زكريا فيبدأ من السطر الخامس عند قوله بسم الله الرحمن الرحيم وهو حسبي ونعم الوكيل، هذا كلام شيخ الإسلام زكريا، بسم الله الرحمن الرحيم وهو حسبي ونعم الوكيل، الحمد لله الذي افتتح بالحمد كتابه وأجزل لمن جوده وعمل به ثوابه، وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن المقدمة المنظومة في تجويد القرآن للشيخ الإمام والحبر الهمام شيخ الإسلام حافظ عصره أبي الخير محمد بن الجزري طير الله ثراه وجعل الجنة مأواه. طبعا محمد بن الجزري هذا مختصر، وإلا كما تعلمنا فاسمه محمد بن محمد ابن محمد ابن علي بن يوسف المعروف بابن الجزري، ويقال له اختصارا محمد بن الجزري، وقال هو عن نفسه محمد بن الجزري. نعم. طير الله ثراه وجعل الجنة مأواه لما اعتنى بها ذو الجد والاجتهاد وكانت محتاجة إلى بيان المراد وحوت مع صغر الحجم وحسن الاختصار ما لم يحوه في هذا الفن كثير من الكتب الكبار، رأيت أن أضع عليها شرحا يحل ألفاظها ويبين مرادها ويبرز دقائقها. قلت لكن كل واحدة الأفضل يكون معها قلم حتى تضبطنا بعض الكلمات المشكلة في الضبط، يعني بعض الكلمات غير مضبوطة في الطباعة وممكن تقرأ هكذا وتقرأ هكذا، فالأفضل أن يكون بيد كل واحدة قلم تضبط به الأخت الكلمات المشكلة، حتى إن شاء الله تعالى إذا انتهينا من دراسة هذا الشرح كل أخت حضرت معنا هذا الشرح تكون مدرسة له في مدرسة من المدارس وفي فصل من الفصول بل أينما حلت. نعم، هذا إن شاء الله نتواصى أن نكون معلمين لهذا العلم أينما كنا. فكل أخت تعاهد الله عز وجل وتعاهد نفسها وتأخذ بالحزم من الآن أنها تريد أن تدرس هذا الكتاب لتكون معلمة له في يوم من الأيام إن شاء الله تعالى. فبهذه النية إن شاء الله يحصل الثواب، وفي نفس الوقت تكون الأخت أثناء القراءة منتبهة جدا وبيدها قلمها، لأنها سوف يأتي عليها يوم تقوم هي بتدريسه، فلا بد أن تعرف فيه الصغيرة والكبيرة. نعود إلى كلام شيخ الإسلام، رأيت أن أضع عليها شرحا يحل ألفاظها ويبين مرادها ويبرز دقائقها ويقيد مطلقها ويفتح مغلقها، وسميته بالدقائق المحكمة في شرح المقدمة، وعدة أبياتها 107 على ما في أقلها. نعم، يعني هكذا مكتوب في المطبوع، لكن أنتن بعد كلمة وعدة أبياتها 107 على ما في، بعد كلمة في أخرجوا سهما، أخرجوا سهما بعد كلمة في، واكتبن بعد هذا السهم ما يلي: أكثر النسخ أو أكثر النسخ فاصلة ومئة وثمانية على ما في، ومئة وثمانية على ما في، انتهى الكلام المقحم. شو صار الكلام الآن؟ نعود بعدين أقلها، صار الكلام بعد التعديل: وعدة أبياتها 107 على ما في أكثر النسخ ومئة وثمانية على ما في أقلها، على ما في أقلها. واضح؟ هذه الزيادة من أين أتينا بها؟ من النسخ المخطوطة، نحن لم نكتفي بهذا الكتاب المطبوع وإنما رجعنا إلى نسخ مخطوطة بهذا الشرح، منها نسختان في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء في اليمن، وقابلنا هذا المطبوع على تلك النسختين وأثبتنا الفروق، فما كان من فرق يفيد النص قلت لكنا عليه، وما كان من فرق لا يقدم ولا يؤخر لم نضع الوقت بذكره. قال ناظمها رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه البسملة ممن؟ من ابن الجزري، فلذلك دائما الأخوات لما يسمعنا الجزرية أو الإخوة إذا قال واحد منهم يقول راجع يقول له: لا، قل أولا بسم الله الرحمن الرحيم، يقول راجع، لأن ابن الجزري رحمه الله قال بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال يقول راجع في رب الإنسان، فهذه البسملة من ابن الجزري رحمه الله تعالى. قال ناظمها رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبتدئ أو ابتدائي. هذا الكلام يتعلق بالنحو، يتعلق بعلم النحو. باسم كما تعلمنا الباء حرف جر، واسم اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره. في لغة العرب يا أخواتي الكريمات كل جار ومجرور لا بد أن يكونا في جملة، والجمل في لغة العرب نوعان: جمل فعلية وجمل اسمية. فالجملة الفعلية كما تعلمنا هي التي تحوي فعلا وفاعلا والجملة الاسمية هي الجملة التي تحوي مبتدأ وخبرا. فلذلك لما يأتي واحد منا عبارة بسم الله الرحمن الرحيم، هذه البسم بأي شيء نعلقها؟ إن كانت كلمة بسم الله الرحمن الرحيم في جملة فعلية فإن الجار والمجرور يتعلقان بالفعل، وإن كان كلمة بسم الله الرحمن الرحيم في جملة اسمية فإن الجار والمجرور يتعلقان بالخبر. يعني لما يأتي إنسان يريد أن يأكل فيمد يده ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، هل بسم هذه جار مجرور بأي شيء تتعلق؟ بفعل محذوف تقديره آكل بسم الله الرحمن الرحيم. هنا قدرنا جملة فعلية، ولنا أن نقدر جملة اسمية فنقول أكلي مبتدأ بسم الله الرحمن الرحيم، أكلي مبتدأ بسم الله. فلذلك الشيخ الإسلام شو قال؟ أي أبتدئ أو ابتدائي. أبتدئ يعني أنا أبتدئ أنا بسم الله الرحمن الرحيم. فصار الجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره أبتدئ، ولنا تقدير آخر أن نقول أو ابتدائي، يعني ابتداء النظم، ابتداء الكلام، مبدوء أو كائن أو مقرون بسم الله الرحمن الرحيم. فهنا ابتدائي مقرون باسمي، فتكون باسمي جار ومجرور متعلقان بخبر المبتدأ الذي هو كلمة ابتداء. فهمنا معنى قوله أي أبتدئ أو ابتدائي. نعم. وعلى هذا يقال يعني كل إنسان لما بده يفعل أي فعل فإذا أراد أن يبدأ به قال بسم الله الرحمن الرحيم، يقدر لذلك الفعل، لذلك العمل الذي يقوم به الإنسان يقدر له فعل مناسب. بده يشرب قال بسم الله الرحمن الرحيم، شو تقدير الكلام؟ أشرب بسم الله الرحمن الرحيم، أو شربي بسم الله الرحمن الرحيم. بده يدخل الغرفة قال بسم الله الرحمن الرحيم، أدخل بسم الله الرحمن الرحيم، دخولي بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا يقاس عليها بقية أفعال المكلف. أي أبتدئ أو ابتدائي. ثم قال وابتدأ رحمه الله تعالى بها وبالحمدلة، بها أي بالبسملة، وبالحمدلة اللي هي التي ستأتي. يقول راجع في رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله. وابتدأ رحمه الله تعالى بها وبالحمدلة كما يأتي اقتداء بالكتاب العزيز، اقتداء بالكتاب العزيز. الكتاب العزيز هو القرآن العظيم، لأن أول القرآن العظيم كما تعلمنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فالكتاب العزيز بدأ بالبسملة وبالحمدلة. بسملة وحمدلة هذه الطريقة من الكلام يسميها أهل اللغة العربية النحت، نحت ينحت، يعني ينحتون من جملة كلمة فيقولون بسمل فلان يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم، ويقولون حوقل فلان يعني قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقولون حسبل فلان يعني قال حسبنا الله ونعم الوكيل، ويقولون بسمل فلان يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم، ويقولون تعوذ فلان يعني قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهكذا أفعال كثيرة يشتقها العرب، من عادة العرب أن يفعلوا هذا، فيشتقون من جملة فعلا ويعنون بأن بهذا الفعل مجيء تلك الجملة بأكملها، اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بخبر، خبر يعني حديث، كلمة خبر يعني الحديث، وعملا بخبر كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. وفي رواية بالحمد لله، بالحمد مو بالحمد، هذا يسموه مرفوع على الحكاية، يعني كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله، نعم بالحمد لله يعني فهو أفضل. وفي رواية أقطع مثلا، أو فهو أقطع. نعم. بالحمد لله كما قلنا مرفوع على الحكاية، هذا أسلوب عربي معروف استخدمه العلماء كثيرا، منه قول ابن الجزري كما سيأتي معنا: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، ما قال كعبد الله، كعبد الله. نعم. هذا الحديث رواه أبو داود وغيره، وحسنه ابن الصلاح وغيره، ولا تعارض بين الروايتين، لأن الرواية الأولى عم تقول لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، والرواية الثانية شو عم تقول؟ لا يبدأ فيه بالحمد لله رب العالمين. فهل لقائل أن يقول إن بين هاتين العبارتين أو بين هاتين الروايتين تعارضا؟ يقول شيخ الإسلام زكريا: ولا تعارض بين الروايتين. ليه؟ قبل أن نقرأ ما هو في الكتاب، لما الإنسان يريد أن يبدأ الكلام، أول كلمة يقولها هي أول، هي يقال عنها أول كلمة تلفظ بها على الحقيقة، لكن ثاني جملة يقولها بالنسبة لعاشر جملة وبالنسبة للجملة رقم 100 تعتبر أولا، تعتبر أول بالنسبة لها. فإذا ابتداء الكلام إما أن يكون ابتداء حقيقي وهو أول كلام يتلفظ به المتكلم، وإما أن يكون ابتداء إضافيا، إضافيا يعني هو ابتداء ولكن بالنسبة إلى ما بعده من الكلام. فقال شيخ الإسلام: ولا تعارض بين الروايتين، لأن الابتداء حقيقي وإضافي، فبالبسملة حصل الحقيقي وبالحمدلة حصل الإضافي. لما قال الناظم بسم الله الرحمن الرحيم، هل هذه البسملة هي أول شيء نطق به؟ نعم. فقوله الحمد لله رب العالمين هي من حيث الحقيقة ثاني جملة، لكن بالنسبة للبيت رقم 4 ورقم 5 ورقم 20 ورقم 90 تعتبر قبله، فلذلك هي ابتداء بالنسبة إلى تلك الأبيات، ولكن ابتداء إضافي إضافة إلى تلك الأبيات، يعني إذا قسناه إلى تلك الأبيات فهو ابتداء، فهو ابتداء. وبالحمدلة حصل الإضافي أي بالإضافة إلى غيرهما، وقدم البسملة عملا بالكتاب والإجماع. لماذا لم يقل ابن الجزري الحمد لله بعدين قال بسم الله الرحمن الرحيم؟ لأن الكتاب بدأ بالبسملة وسمى بالحمدلة، وهذا إجماع من الأمة، هذا إجماع من، فلذلك قال عملا بالكتاب والإجماع. نعم. ثم قال رحمه الله: والله، هذه اللفظة الشريفة، والله علم على الذات الواجب. بعد كلمة الواجب اكتبوا انتوا طالعوا سهم واكتبوا الوجود، الواجب الوجود، الواجب الوجود، هذه الكلمة موجودة في النسخ المخطوطة. والله علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد. كلمة الله هذه اللفظة، نعم، علم بمعنى تطلق على الذات الإلهية الخالقة لهذا الكون كله، الله سبحانه وتعالى، هذه اللفظة تطلق على من أوجد هذا الكون سبحانه وتعالى، وهو واجب الوجود بمعنى يستحيل في العقل عدمه. هذا الكلام من علم الكلام، في علم الكلام يقسمون، يقولون واجب الوجود وممكن الوجود ومستحيل الوجود، يقسمون الأشياء في علم الكلام أو في علم المنطق بشكل عام إلى ثلاثة أشياء، يقولون الأشياء ثلاثة: واجب الوجود، ممكن الوجود، مستحيل الوجود. واجب الوجود يقولون هو الذي يستحيل أن يتصور في العقل عدمه، يعني مستحيل في العقل أن نتصور بأنه غير موجود، وهو الله سبحانه وتعالى لا ثاني له. ممكن الوجود هو الذي يتصور في العقل وجوده وعدمه، هو الذي يتصور في العقل وجوده وعدمه، كنحن يعني مثلا هذا القلم موجود، ممكن يكون موجود ولا ممكن يكون موجود، ممكن يكون معدوم، يتصور في العقل بأنه القلم هذا معدوم، ويتصور في العقل بأن هذا القلم موجود، فيتصور في العقل وجوده ويتصور في العقل عدمه، فهو ممكن الوجود. مستحيل الوجود، مستحيل الوجود، هو الذي لا يتصور في العقل وجوده، هو الذي لا يتصور في العقل وجوده، كأن يكون المكان الواحد مظلما ومنيرا بآن واحد، مكان نفس المكان مظلم ومنير في نفس الوقت، هل يمكن أن يتصور هذا في العقل؟ ما يمكن، فهذا مستحيل. أن يكون الواحد أكبر من الاثنين، هل يمكن لإنسان مهما فكر وأمعن في التفكير أن يتصور بأن الواحد أكبر من الاثنين؟ ما يمكن، فهذا شو يسمى؟ يسمى مستحيل الوجود، يعني مستحيل عقلا. فيقول الشيخ رحمه الله: والله علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد سبحانه وتعالى، والرحمن الرحيم. الآن هو عم يشرح البسملة، انتبهنا، تكلم على لفظ الجلالة بعدين تكلم على الآن على الرحمن الرحيم. والرحمن الرحيم والثاني بنيا من الرحمة للمبالغة، والثاني رحمن على وزن فعلان ورحيم على زينة فعيل، والثاني بنيا من الرحمة للمبالغة، بدون مبالغة نقول راحم، راحم رحم يرحم فهو راحم على زينة فاعل، لكن رحمن ورحيم والثاني بنيا من الرحمة للمبالغة، يعني كثير الرحمة، رحم يرحم فهو راحم، كم مرة؟ مرة واحدة، لكن إذا كان كثير الرحمة يقال رحمن ويقال رحيم. وقدم الرحمن لأنه ثوها أبلغ، مكتوب الأبلغ، ثوها أبلغ بدون الألف واللام، وقدم الرحمن لأنه أبلغ، وعبارة لأن فيه زيادة المعنى اشطبوها، لأن فيه زيادة المعنى اشطبوها واكتبوا بدلا عنها، واكتبنا بدلا عنها، لأن الزيادة في البناء، لأن الزيادة في البناء تدل على زيادة المعنى، تدل على زيادة المعنى، لأن الزيادة في البناء تدل على زيادة المعنى. نعم، هذا أيضا تصحيح للمطبوع. إذا صارت العبارة بعد التعديل وقدم الرحمن، لو تحط الرحمن بين قوسين بيكون أولى، وقدم الرحمن لأنه أبلغ، لأن الزيادة في البناء تدل على زيادة المعنى، كما في قطع وقطع، قطع وقطع، قطع يعني مرة واحدة، لكن قطع شو تفيد؟ تفيد أنه قطع ومرة ثانية، تفيد التكثير، يعني تفيد التكثير، ففيها زيادة حرف وهو الطاء، بزيادة مبنى هذه الكلمة زاد معناها، فلذلك القاعدة المشهورة في علم الصرف: زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، المبنى يعني عدد الحروف. ومن ثم أطلق جماعة، يعني من العلماء، الرحمن على مفيض جلائل النعم، والرحيم على مفيض دقائقها، باعتبار الرحمن فيها زيادة المبنى خمس حروف، رحمن خمس حروف، رحيم أربع حروف، مين فيه زيادة المبنى أكثر؟ رحمن، فلذلك قالوا رحمن، يعني كأنها بمعنى الذي يفيض على عباده جلائل النعم، والرحيم هو الذي يفيض على عباده دقائق النعم. طبعا نعم الله عز وجل كلها كبيرة وعظيمة، ولكنها درجات ليست على درجة واحدة، فنعمة الإيمان، نعمة الإسلام، نعمة أن خلقنا الله عز وجل من أبوين مسلمين، نعمة أن جعلنا من أهل القرآن، هذه من جلائل النعم. طيب نعمة أن خلق لنا حاجبين، نعمة أن خلق لنا الأظافر، هذه نعمة، ولكن من دقائق النعم، من دقائق النعم. هل تستوي نعمة الحاجبين مثلا مع نعمة الإيمان؟ ما في مجال للمقارنة. الإنسان يعيش بدون حاجبين، لكن بدون إيمان ما قيمته؟ لا قيمة له. فلذلك قالوا، وقال شيخ الإسلام: ومن ثم أطلق جماعة الرحمن على مفيض جلائل النعم، والرحيم على مفيض دقائقها. اقلبنا الصفحة. مقدمة الناظم، أيضا هذه كلمة مقدمة الناظم لو سمحت ضعوها بين قوسين معقوفتين كالقوسين المرسومتين على السبورة. مقدمة الناظم، لأنها داخلة على النص، ليست من كلام شيخ الإسلام زكريا. يقول راجي عفو رب، أي مؤمل صفح مالك. هنا شيخ الإسلام رحمه الله يفسر ثلاث كلمات بثلاث كلمات: راجي عفو رب، فسرها بقوله مؤمل. من هو الرازي؟ هو المؤمل. صفحي، ما هو الصفح؟ هو العفو. مالك، من هو الرب؟ هو المالك. الأصل بأن الرب هو الذي يربي، الذي يقوم بعملية التربية والعناية بالمخلوق، هذا الذي يقوم بهذا العمل اسمه رب. فلذلك يقولون رب الأسرة والكلام هذا، بمعنى الذي يقوم على شؤونها. لكن من مقتضيات الربوبية أن يكون مالكا، فقال الشيخ الإسلام: أي مؤمل صف مالك، سامع لرجائه وغيره فيجيبه لما رجاه. سامع هم بمعنى ليس السماع الذي هو بمعنى يعني كما نستعمله نحن. من جملة معاني السماع سمع في اللغة، من جملة معانيها استجابة. استجابة، يقول راجي عفو رب سامع، أي مجيب، رب مجيب، مجيب للدعاء سبحانه وتعالى. ومنه قول المصلي إذا رفع من الركوع: سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن حمده. لما كنا راكعين عم نقول سبحان ربي العظيم وبحمده، فلما رفعنا سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله لمن حمده. فباعتبار استجاب لنا هذا يستحق الشكر، فلذلك نقول ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد كما في الرواية الأخرى. في رواية بالواو ربنا ولك الحمد، وفي رواية من غير واو ربنا لك الحمد. لك الحمد أن سمعت حمدنا. سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله لمن حمده. ومنه، أي من كلمة سمع بمعنى استجابة، اسم إسماعيل. إسماعيل، إسماعيل هذا اسم فارس سورياني، سورياني أو عبراني. إيل عندهم في لغتهم بمعنى الله سبحانه وتعالى، فيضاف إليها، إلى كلمة إيل، المقاطع التي قبلها: جبرائيل مثلا، ميكائيل، إسماعيل. يعني إسماعيل يعني استجابة الله، يعني هذا الولد اللي هو سيدنا إسماعيل استجابة الله، بمعنى أن إبراهيم عليه السلام دعا الله سبحانه وتعالى أن يكرمه بولد، فسمع الله دعاءه واستجاب دعاءه ورزقه هذا الولد فسماه إسماعيل، يعني استجابة الله. استجابة الله بمعنى أنني دعوت الله فأجاب دعائي. فهذا من جملة الأماكن التي تستخدم فيها كلمة سمع بمعنى استجابة. يقول راجي عفو رب سامع، أي عفو رب مجيب. فلذلك قال سامع برجائه وغيره. كلمة وغيره تحتمل أن تكون سامعا لرجائه وسامعا لغير رجائه، هنا من السماع المطلق اللي هو إدراك، والله سميع عليم سبحانه وتعالى، يعني لا يخفى عليه صوت من الأصوات، فهو يسمع رجاءنا ويسمع غير رجائنا، يسمع كلامنا كله. ويحتمل أن يكون إذا كانت من الاستجابة أن يكون سامعا لرجائه وسامعا لرجاء غيره، يعني مستجيبا لرجائه ومستجيبا لرجاء غيره ولدعائه. فلذلك قال فيجيبه لما رجاه.